بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يزال الحديث موصولا بالكلام على فرقة الضلال، فرقة الشيعة الرافضة الذين انتسبوا إلى الإسلام زورا وبهتانا، وابتليت الأمة بهم طيلة عصور تاريخه، وما يزال شرهم مستطرا، وما تزال مصائبهم تطرى على الأمة. ويكفيهم شرا كما سبق أن الذي أسسهم وأسس هذه الفرقة الهدامة وهذا المبدأ الأهتام هم اليهود، أعداء الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله أخبارهم مفصلة في كتابه وبين تمردهم وما فعلوا بأنبياء الله ورسله في تاريخهم المشؤوم السيء. واحتمع من أخرجهم من الظلمات إلى النور موسى بن عمران عليه السلام وعلى بقية إخوانه الأنبياء والرسل. فمن قرأ كتاب الله بداية من سورة الفاتحة وإلى سورة البقرة وإلى سورة المائدة وإلى سورة الأعراف وإلى سورة طه وإلى سورة غافر وإلى بقية سور القرآن التي بينت بتفصيل تمرد هؤلاء الفئة الضالة، فئة اليهود، على أنبياء، على نبي الله ورسوله موسى بن عمران عليه السلام، تمرد لا مثيل له في تاريخ البشرية، لم يقرن ب أمة من الأمم مثل أمة القردة والخنازير التي كان لها ذلك الدور السيء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته وقرآنه ابتليت بهذه الفئة الضالة، فما علينا إلا أن نقاوم قدر ما نستطيع ولو بلساننا وبمواقفنا إن شاء الله ضد هؤلاء الفئة. وما الرفض إلا امتداد لذلك الظلم الخبيث. في اليوم مع بقيتنا الكلام في مشابهتهم لليهود، فنسمع ما قاله بعض المعاصرين فيما كتبه في كتاب كبير. فإن شاء الله مع كتاب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وشيخ كل محب للسنة وعدو لكل ضال دجال خرافي خبيث الذي إذا ذكره يذكره بسوء، فهو إمامنا الذي أحيى الله به السنة وأمات الله به البدعة. فإن كان لنا فخر في تاريخ الإسلام بعد صحابة رسول الله وبعد التابعين وبعد كبار الأئمة والعلماء الذين سبقوا هذا الإمام فبشيخ الإسلام ابن تيمية. فإن يكون في الأمة مجددون فمن أفضلهم ومن خيرتهم شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة. فكل كتاب من كتبه ينبئ عن صدق وعن أمانة وعن علم وعن فصاحة وعن حصافة، حصافة رأي وقوة حجة وقوة دليل. فرحمة الله عليك يا إمام لا إما كأبي العباس أحمد بن تيمية شيخ الإسلام، ورحمة الله على من كتب كتاب رد فيه على الذين يقدحون في شيخ الإسلام اسمه الرد الوافر، وهو كتاب عظيم ألفه ابن ناصر الدين على من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، فهو كتاب عظيم قيم. ويعني أحس وبقوة لشباب السنة على قراءة سيرتها للإيمان. فالحمد لله الذين كتبوا عليه بصدق كثير، ومنهم تلامذته وفي مقدمتهم تلميذه البار العلامة بن القيم رحمه الله، وابن عبد الهادي والعلامة الذهبي والمزي الذي زامله، ولشيخ الإسلام عليه فضل كبير في توجهه، وكذلك ابن ناصر الدين، وكذلك مرعي الحنبلي له كتاب قيم في ذلك، ومن كتب على الشيخ ولله الحمد كثير من القدامى والمعاصرين ما خلا الأعداء الذين يكتبون بقلم أسود يشوهون سمعته وسيرته العطرة التي هي أشبه بسيرة الأخيار والفضلاء، بل هي أشبه بسيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في إحيائه للسنن وفي مواقفه العقدية وإحيائه للتوحيد. فاليوم إن شاء الله مع بقية الحديث على المشابهة فإليكم ما تسمعون إن شاء الله. نعم أبو بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأوجه التي ذكرها بعض المعاصرين أن اليهود يغلون في تقديس الأحبار والرهبان إلى حد العبادة والتأليه، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك الرافضة يغلون في أئمتهم غلو تأليه وعبادة، ويقدسونهم حتى يضعوهم في درجات هي فوق مستوى البشر والخلق.
لا شك أن فساد الأمم وفساد الأديان دائما يأتي من هذا الباب، وهو باب الغلو. وفساد المناهج والعقائد يأتي من هذا الباب ومنه يدخل، لأن الغلو هو معناه انفعال، ينفعل الإنسان ويصر بما ليس له به علم، ويصبح فيه مركب، هذا المركب النفس يصبح قابلا لكل ما يملى عليه، ويصدق بكل ما يخبر به عن الأشخاص، فلا يرد ما أخبر به، فيصبح عبارة عن صندوق توضع فيه كل ما يمكن أن يوضع. فلهذا الغلو أن تجاوز بالشخص حده. الله تبارك وتعالى له صفات وله أسماء وله أفعال تليق به وبجلاله وبكماله وبقدرته وبعلمه وبحكمته وبكرمه، فلا يمكن أن يشبه به أحد. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى أو ذكر باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فذاك حد لا يمكن أن يصل إليه أحد. فليس في البشر من يقول للشيء كن فيكون، لا يوجد. هذه من خاصية الله ومما اختص الله تبارك وتعالى به لنفسه. وليس هناك من أحد يستطيع أن يتصف بهذه الصفة، أن يقول للشيء كن فيكون، لا يوجد. وليس هناك من أحد يمكن أن يقول للشيء قم فيقوم. فالله تبارك وتعالى يحيي الموتى من قبورهم، وإن وجد من يحيي الموتى فإنها من المعجزات، كما جعلت من معجزات عيسى عليه السلام، فهو يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. والله تبارك وتعالى هو الذي يرزق وليس هناك من رزق، وهو الذي يخلق وليس هناك من خلق، وهو الذي يقول للسماوات والأرض ائتيا طائعين فتأتيا طائعتين قالتا آتنا طائعين، وإن يشأ يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وأوصافه تبارك وتعالى التي لا يمكن أن تقاس بالمخلوقات كثيرة. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق القلم وكتب فيه أعمال العباد، وهو الذي خلق العرش واستوى عليه، وهو الذي خلق هذا الكون بجميع طبقاته بأراضيه وسمواته وكواكبه وبحاره ومياهه وترابه وكل ما فيه من مخلوقات. إذن من يحاول أن يشارك الله تبارك وتعالى في شيء من هذه الخاصيات فمعناه تجاوز إيش؟ تجاوز حده. فالذي ينسب لأحد من الناس مهما كان صلاحه ومهما كان مكانته أو نبوته أو رسالته، ينسب له شيء من خاصية الله تبارك وتعالى، فهذا الذي نسميه الغلو. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى يختصهم بأشياء لا يشاركهم فيها غيرهم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي موسى، والنبي عيسى، والنبي إبراهيم، والنبي زكريا، والنبي إسماعيل، والنبي يوسف، والنبي إسحاق، والنبي صالح، والنبي هود، وبقية الأنبياء اختصهم الله تبارك وتعالى بخصائص وبمعجزات وبآيات لا يمكن أن تكون عند أحد. لا يوجد أحد من أهل الأرض أن يأمر البحر فينفلق، ما يمكن، مستحيل. ولا يوجد أحد من أهل الأرض أن يقول للعصا كوني حية فتكون حية ساعة. ولا يوجد أحد من أهل الأرض أن يقول للقمر انشقي فتنشق شقين، لا يمكن. ولا يمكن لأحد أن يضع يده في إناء فيتوضى فيه أكثر من 1400 واحد، لا يمكن. ولا يمكن لأحد أن يأتي بالمئات فيأكلون من خبيزات زوجة جابر، لا يمكن. عفوا، زوجة أبي طلحة، لا يمكن. ولا يمكن لأحد من البشر أن يأتي لجمل وصل إلى حد الوفاة فيصير من أقوى الجمال فيسبقهم ويصير سابقا لهم. ولا يمكن لأحد أن يضع أن تسلم عليه حجر وهو يمر في الطريق. ولا يمكن لأحد أن يتكئ على جذع فإذا زال عنه يصير منه حنين وبكاء، لا يمكن. ولا يمكن لأحد أن يأتي بناقة فتشرب منها تشرب منها الأمة كلها، لا يمكن. ناقة يعني الآن البقر الهولندي والبقر يعني المتطور، يعني الذي يستوعب أكثر عدد من اللترات من الحليب، لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. في حليب ولكن بصفة محدودة، لكن الناقة تشرب من ضرعها الأمة كلها ولا تنضب، يعني لا تغور. هذه كلها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا أحد يصل إلى هذا المستوى كيفما كان نوح، ولا أحد يستطيع. للأكمة، الأكمة هو الذي يولد أعمى، وهو الذي لا شبكة له بالأصل فيه، يعني شبكته يعني تولد معه ميته، والشبكة في العين إذا مات فلا يمكن أن يبصر صاحبها في يوم من الأيام. فلهذا يقال أكمة، بمعنى يولد إيش؟ أعمى، لا يبصر، ما في أحد. الآن أطباء، ومن أقواهم قوى الآن طب العيون أقواه في إسبانيا، وكثير من الناس ذهبوا إلى إسبانيا وجلسوا الشهور وأكثر ورجعوا خائبين، على أن على التطور الآن الطبي الموجود في العالم. وهذا البرص الآن مرض منتشر، ولا توجد يعني أمة إلا وفيها أهل البرص من ذكور وإناث، ومع ذلك نسمع دعايات وأنهم وجدوا وأن هناك وجد دواء للبرص ووجدت حمية للبرص، ومع ذلك أهل البرص نراهم عدد هائل كثير، نراهم في الطرقات في المساجد في التجمعات، وهذا ابتلاء من الله، ليس يعني فيه عيب ولا فيه مذمة، فهو مرض من الله، ابتلاء. لكن أقول من يستطيع الآن حتى لحد الآن يشفي مرض البرص، يعني تكون عنده الأسباب التي تكون سبب في شفاء مرض البرص، من؟ وهكذا لا يوجد أحد الآن يقول للميت قم فيقوم، لا يوجد. فهذه أمور قصدي يعني كل اختصاصه. ومن نقل شخصا إلى اختصاص شخص آخر ظلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم آيات، وجاءوا بهذه الآيات للتدليل على صحة نبوتهم، فلا يمكن أن يشاركهم فيه أحد أبدا. كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يشارك الله تبارك وتعالى فيما اختص به من خلق ورزق وعطاء وتدبير وإحياء وإماتة، كما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ما في أحد يشارك في هذه الخاصية. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وكيف يكون. يعني الله تعالى عالم، عالم وكتب وخلق وأمر، فهو لا يخفى، لا تخفى عليه خفية، يعلم السر وأخفى. لا يوجد أحد هذا لأحد من البشر، لا يوجد أحد يعلم السر وأخفى. فمن تجاوز هذه الحدود فوقع في الغلو. يعني كل من نسب لشخص ما ليس له وليس من اختصاصه فقد وقع في الغلو، أو الإنسان يفعل الأمر بغير دليل، أو يقلب المستحب واجبا. الله تبارك وتعالى فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا لا؟ وفرض نساب في الأموال من حيوانات ومن زروع ومن أموال، نساب قليلة ضعيفة، وجعل الحج مرة واحدة في السنة، وجعل الصيام شهر واحد في السنة. هذا فرض لمن تأهل له. الصلاة فرض على الذكور والإناث إلا الحائض والنفساء فقط، أو الذي نام بغير قصد، أو خرج يعني عن حد الاعتدال فذهب عقله. فمن تجاوز هذه الحدود قال: لا، يعني لا، أنا أحب أن أفرض على نفسي 10 صلوات في اليوم، ما هو 5، يريد أن يجعل مثلا الرواتب فرائض، أنا رتبة الظهر ورتبة العصر أو رتبة المغرب ورتبة العشاء ورتبة الصبح، قال هذه فرائض، أو قال صيام الاثنين والخميس أو صيام داود هذه من الفرائض، أو الحج كل سنة، أو الزكاة كما هو واقع الرافضة الخمس في كل المال. يعني في الأموال ربع العشر هما يضعون الخمس. فكل شيء تجاوز الحد الذي حده الشرع ينقلب له، ينقلب إلى غلو. الله تبارك وتعالى هو الذي علم حالك وعلم قدرتك وعلم ما يمكن أن تقوم به. فلهذا موسى عليه السلام لما فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة، فرضت 50 صلاة، فكان يمر على موسى فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله ايش، اسأله التخفيف، حتى وصلت إليه إلى 5 صلوات. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد جربت بني إسرائيل أكثر منك. النبي عليه الصلاة والسلام لحيائه العظيم وجماله وكرمه استحى من ربي، قال: استحيت، استحي من الله. فالمهم الذي يتجاوز بالفرض بالنفل والمستحب للفرض، لا في الصيام ولا في العبادات ولا في الأموال ولا في الحج ولا في العمر ولا في الذكر، الذكر مشروع، لكن أنت لما تأتي وتقول لشخص عليك أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام 7000 مرة في اليوم، ما يمكن. وتضع عليه حزب البر وحزب البحر، وتضع عليه حزب يعني يوم الاثنين وحزب الاثنين وحزب الخميس وحزب كفاش، في كل ما قالها الرسول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد، يعني كلمات خفيفة، يعني يقولها الإنسان في لحظة من اللحظات، وهو الحمد لله أقلنا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر من 17 مرة، في الذي يصلي 50 على الأقل، في الذي يصلي 100 على الأقل. إذا الإنسان كان يجيب المؤذن 5 مرات في اليوم ملتزم، كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤذن؟ كم من 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 مرة؟ 5 مرات. والصلاة طبعا لا النافلة والفريضة كم فيها؟ يعني كلها فيها الصلاة على الرسول ولا لا؟ بل عند الحنابلة وعند الشافعية وعند بعض المالكية أنها فرض، وإذا تركها المصلي بطلت صلاته. كم يصلي على الرسول؟ على الأقل 17 مرة في النهار. عفوا 5 مرات يعني هذه وخمس مرات، عفوا أنا مشيت للركعات يعني، عفوا. وكلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، يعني أنت لحبك للرسول ولامتثالك لأمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما، تصلي عليه كلما ذكر. حب الله واتباع لكتابه واتباع لسنته، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، يعني تكسب هذا الفضل. وكلما الإنسان تنفس أحيانا يصلي على الرسول بدون حد ولا إيه ولا قيد، ولا ربط بالأذان، ولا ربط بالصلاة، ولا ربط بأي يعني مثلا حركة من حركات الكون، ولا دائما الإنسان على لسانه الصلاة على الرسول، ولا سيما الذي يقرأ السنة والحديث، الذي يقرأ البلوغ ويقرأ رياض الصالحين ويقرأ الترغيب والترهيب ويقرأ البخاري ويقرأ مسلم ويقرأ الترمذي ويقرأ أبي داود ويقرأ المسند، دائما الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دائما مع الرسول في الصلاة. فإذا كم من الصلوات التي ستسجل على الإنسان إذا كان من أصحاب الحديث ويقرأ الحديث ويلتزم بالسنن ويجيب المؤذن ويقيم الصلوات المفروضة ويضيف إليها نوافل قد تكون يعني قد تصل إلى أعداد هائلة، في سنة الوضوء، في سنة الرواتب، في سنن قيام الليل، فيه سنن كثيرة يصلي فيها الإنسان على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان إذا التزم بالمنهج الصحيح والتزم بالوارد الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكم يكثر من الصلاة على الرسول، فكم يكون قد صلى في اليوم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلا حد. لكن يأتي واحد ويؤلف له كتاب في حزب الأربعاء وفي حزب الخميس وفي حزب الجمعة وفي حزب السبت وفي حزب الأحد وفي حزب الاثنين وفي حزب الثلاثاء، يعني كل يوم شحال كم حزب، وكل آخر بيض، عدد الحجر، عدد التمر، عدد النساء، عدد النساء، عدد الطيور، عدد الأمور، عدد منافعات التمائم، عدد عدد عدد. ماذا نسمي هذا؟ هذا الغلو. لأن الآن الغلو يوجد في الأشخاص، في الاعتقاد في الأشخاص، ويوجد في الكتب، ويوجد في كثير يعني مظاهر الغلو، ويعني المظاهر التي مظاهر الغلو كثيرة في كثير من الصور، يعني حتى في طلب العلم. الآن إنسان إذا أراد يدرس النحو مثلا فيقرأ الجرومية ويضيف إليها القطر ويضيف إليها الشذور ويضيف إليها ألفية بن مالك ويبقى هو في الحقيقة يعني الإنسان كلما أكد المعلومات حسن، لكن أحيانا يصير الإنسان في غلو، يبدأ في الشروح ويبدأ في الحواشي فينسى ما هو ما درس النحو من أجله، يعني النحو هو وسيلة وليس هو غاية في حد ذاته، هو وسيلة لتحسين النطق، أن ينطق الإنسان بلغة فصحى خالية من اللحن، ووسيلة للكتابة، أن يكتب الإنسان كتابة صحيحة خالية من الأخطاء النحوية في الإنشاء، ووسيلة للخطابة، إذا خطب الإنسان يخطب خطبة فصيحة خالية من اللحن، يعني لا
يرفع المنصوب ولا يعني المجرور يرفعه أو المنصوب يرفعه أو المرفوع ينصبوه أو يجره، هذا هو المطلوب، هذه هي الوسيلة في النحو. لكن لما ينقلب النحو إلى غاية ويصبح الإنسان يكرر أمور لو استغنعنا، لأن القصد هو معرفة الوسيلة والتعرف على الوسيلة بطريق جدي، لكن قد يقع غلو في دراسة النحو في تتبع الحواشي وتتبع الأمور فتنقلب الوسيلة إليه إلى غاية. مثل علم الأصول، علم الأصول الأصل هي قواعد جامعة يستعين بها الفقيه على فهم النصوص. يعني أحيانا النصوص قد تكون متفرقة فيجمعها الفقيه ويستعين على هذا الجمع بواسطة القواعد الأصولية، هذا الأصل. لا ينقلب الأصول أيضا إلى غاية، فالإنسان يستمر في دراسة الأصول طيلة حياته وينسى الغاية التي هي الفقه في كتاب الله والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد الأصول لا علاقة له بالتفسير ولا علاقة له بالحديث ولا علاقة له بالمعتقد الصحيح، تجده يعني خالي من هذه الأمور اللي هي التي أسست أصول الفقه من أجل دراستها وفهمها، فهي قواعد لفهم النصوص وجمع النصوص والاستعانة بها على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله، فيقع في ذلك غلو كما هو واقع في كثير من الكتب وكما هو واقع في كثير من الفئات وكما هو واقع في كثير من الأشخاص، فيغلو في الوسيلة ويترك الغاية. قصدي أن مظاهر الغلو كثيرة، يعني تحتاج إلى كتابات وإلى مجلدات ومؤلفات لأنها كثيرة. كما دائما نقول في الأموات، أصلا الميت إذا مات انقطع عمله خلاص، إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بفصاحة يقول إذا مات الإنسان، إذا مات ابن آدم انقطع عمله خلاص، يعني أصلا أن الإنسان لا يكتب عليه الملائكة إلا بعد التكليف، بعد سن التكليف حتى يكلف، وقبل التكليف لا كتابة عليه، فيبقى مراقب من الله تبارك وتعالى ثم من الملائكة يكتبون أعماله، فإذا مات الإنسان طويت صحائفه خلاص، يعني مجرد يلفظ أنفاسه تطوى صحائفه وتطوى أعماله انتهى، أعماله كانت سارية وجارية في حياته وفي تمام عقله وفي تمام رشده، فإذا انتهت حياته انتهى عمله خلاص، ما خلق من أجله انتهى، إن أحسن فله وإن أساء فعليه، أين كان، لأن الأعمال ليس فيها أنساب وليس فيها فصائل وليس فيها قبائل وليس فيها ألوان وليس فيها شعوب، الأعمال فيها العدل التام، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، الله تبارك وتعالى يقابل كل أحد بالعدل ثم بالفضل، فليس عنده نسب لأحد ولا تمييز لأحد، هذا من مراكش أحسن ممن هو من أهل فاس أو من أهل الرياض أو من أهل الباحة أو من أهل مثلا تونس أو من أهل الجزائر، لا، الله تبارك وتعالى عباده في الأرض سواء، مثل الباكستاني مثل المغربي مثل السعودي مثل الكويتي، مثل العراقي، مثل الفلسطيني، كلهم عند الله تبارك وتعالى عبد، واسمه عبد ليس له أكثر من هذه الكلمة. عبد الرحمن، عبد الله، عبد الكريم، عبد الرحيم، عبد الجميل، يعني كلها عبودية لله. الصحابة معظم أسمائهم عبد 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 عبد، عبد الرحمن، عبد الله، يعني كلها عبودية لله. والله تبارك وتعالى ذكر النبي على جلالة قدرهم وعلو مرتبتهم في القرآن، ذكرهم بالعبيد. اذكر عبدنا إبراهيم، اذكر عبدنا إسماعيل، اذكر عبدنا داود، اذكر عبدنا، كلهم يذكرون بيش باسم العبيد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبنى، يعني كلها باسمش باسم أنه عبد الرسول. أشرف الأنبياء وأشرف الرسل وأشرف الخلق، الله تبارك وتعالى يضيف عبوديته له تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو عبد لا يتجاوز الرسول وإخوانه من الرسل والأنبياء هذا المقام، مقام إيش؟ العبودية. وأحسن الناس من حسنت عبوديته، حقق العبودية في ذاته، في ماله، في سلوكه، في منهجه، في علمه، في قرآنه، في ذكره، في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، في كل شأنه يحقق فيه العبودية، كلها عبودية. لما الإنسان ينتفئ بطو ماذا يصنع؟ يفعل واش؟ عبودية. لما يحف شربه أشي يسوي؟ عبودية. لما يخلي لحيته؟ عبودية. لما يقصر ثوبه؟ عبودية. لما يقلم أظافره؟ عبودية. لما يغسل براجمه؟ عبودية. يعني كلها يقرنها باش؟ يقرنها بماذا؟ يقرنها بالعبودية. لما يصافح يحقق، يحقق ماذا؟ العبودية. لما يسلم السلام عليكم يحقق العبودية. لما يزور أخاه المريض يحقق العبودية. لما يصلي على أخيه الميت يحقق العبودية. لما يتبع جنازته يحقق العبودية، وهكذا. إذن باب العبودية باب، باب الحياة كلها. لما يتزوج ويريد أن يقع بأهله يحقق العبودية، يريد يتعفف ويعفف، يأكل ويوكل، يطعم ويطعم. الإنسان ما هو أناني فقط، هو لنفسه، فهو ولي إخوانه وأخواته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم إيش؟ صدقة. وقال أرأيت الوضع فاش؟ في حرام، يكون عليه وزر ولا لا؟ أكبر وزر، أو من أكبر الوزر. إذن العبودية بابها باب واسع، وهي حياة الإنسان كلها، كلها عبودية. وهنيئا لمن جعل كل لحظة حياته أن تكون في العبودية. يعني كم لك من دقائق في حياتك؟ كل دقيقة وكل ثانية وكل نفس هو في تحقيق العبودية لله. فالشاهد أن الناس كلهم على هذا الأمر. طيب إذا مات الإنسان انقطعت عبوديته ولا لا؟ بلى انقطعت، يعني أعماله الذاتية انتهت، يعني أعمال الجوارح لم يبقى لها وجود. ولهذا اذهبوا بكفنه وبذاته إلى مرقده.
وإلى حفرته
التي يحاسب فيها.
لا لا، تكون مقر لك للاستفسار، يعني يبدأ الاستفسار من القبر.
فمن مات خلاص. فبالنسبة للنبي وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا ذكر رسول الله صلينا عليه، هذا حقه علينا، نصلي عليه في حياته وبعد مماته. الصحابة صلوا عليه وهو حي، ونحن نصلي عليه وهو ميت. ونضيف إلى ذلك إضافة الصلوات على بقية الأنبياء، قل وعلى إخوانه الصلاة والسلام. بالنسبة لعموم المسلمين، يعني بالنسبة للصحابة الطردي، إذا ذكروا رضي الله عنهم، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن العباس، رضي الله عن معاوية، رضي الله عن أبي سفيان، رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن عائشة، رضي الله عن حفصة، رضي الله عن أم سليم، ولا ترد على كل ما ذكرش الصحابة. وإذا ذكر من دون الصحابة ترحمنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا ذكر مالك ترحمنا، وإذا ذكر الشافعي ترحمنا، وإذا ذكر البخاري ترحمنا، وإذا ذكر محمد بن مسلمة ترحمنا، وإذا ذكر ابن تيمية ترحمنا، وإذا ذكر ابن عبد الوهاب ترحمنا، وإذا ذكر ابن القيم ترحمنا، وإذا ذكر ابن باز ترحمنا، وإذا ذكر الشيخ الألباني ترحمنا، وهكذا لا نزيد على هذا. ونذكر مناقبهم وما أثرهم. بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام نذكر مواقفهم العقدية ومناهجهم وما لقوا من أمم الشرك الذين واجهوا دعوتهم. والصحابة كذلك نذكر مناقبهم وجهادهم وفتوحاتهم وما أثرهم ودعوتهم وعلمهم وما كانوا عليه من خير وما أثر. هذا موقفنا من الصحابة. والتابعون نذكر علمهم ودعوتهم وجهادهم وكذا، يعني بدونيش غولو. احنا ما غادي نبنيو على ابن باز ضريح، وعلى الشيخ الألباني ضريح، وعلى ابن عثيمين ضريح. لو في نزل الناس، يعني ابن باز مدفنه في مكة مع ابن عثيمين في نفس المقبرة، هذه زي ما تميزه. ابن إبراهيم قبله، ابن حميد قبله، العلماء كلهم، الشيخ الهلالي في الدار البيضاء مقبرته لا يعرف واحد، في المقابر العامة الشيخ الألباني دفن في الأردن مقبرته عادية لا أحد يضرح عليه ويبنى عليه قبة ولا غير ذلك. إذن هذا موقفنا احنا من أئمتنا ومن علماءنا ومن دعاتنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أخواتنا ومن إخواننا الذكور ومن إخواننا في الله. هذا بدون غلو، بدون إجحاف، بدون احنا موزي للأمم الأخرى يموت الميت ونحرقوه ونذريوه. واحد المرة جاء واحد هنا في المغرب وجاء بجثمان أبيه في قرعة طول هذا، قال هذا اللي يسمح حق الوالد، يعني حرقوا بقوا ووضعوا فاش وضعوا في القنينة هذه اللي نسميوها احنا القرعة. الهنود كذا، إذا مات يحرقوا هو واش هو والمرأة، يمكن بعد تأخروا الآن على المرأة، يعني إذا مات الرجل حرقوه معه، احنا لا، احنا بالعكس، إذا مات يسجى وتغمض عينيه ويحفظ ويغسل إذا وصل ويغسل بالسنة ويطيب بالكفر أو ما يقوم مقامه ويوتر في غسلاته وينظف ويؤتى له بثوب جديد أبيض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كفنوا فيها متاكم ويحمل برفق ويوضع في النعش برفق ويصلى عليه ويجتمع المسلمون كلهم ويدعون له، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، ويحمل برفق بدون ضوضاء بدون ضجيج بدون بدعة بدون ضلالة بدون أي شيء، ويدخل في قبره برفق في ويوضع موجه القبلة على يمينه ويحترم في كل شيء، ويسوى عليه التراب، وفي حالة الدفن إذن يدعى له، يسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني هذا اهتمامنا احنا بموتانا، وهذا هو الوسط، لا نحرقوا موتانا ونضعهم في فرن مثل الآن ما يفعلون النصارى الآن في أوروبا، أي قبر هذا يأخذه ويضعونه في فرن واش ويحرق. هذا المتقدمين أصحاب الحضارات الراقية، أصحاب التليفونات والجوالات والهيكبتورات ورايحين الصوارخ والفتن، ماذا يصنعون بموتاهم؟ فيه فرن خاص بالموتى، يدخل لي يخرجش رمض خلاص تخلص منه. ويعقدون الآن في القبور، يعني إذا تريد تدفن ميت كأنك تريد تشتري فيلا في جليز ولا في مرشيش. لا احنا لا، يعني المسلمين من تاريخهم دائما المقابر مسبلة، يعني أوقف في الغالب أو في عموم أراضي المسلمين بدون شراء بدون، إلا الآن بعد مع الأسف تدخل هذه الحضارات البائسة عن المسلمين، بدأت القبور إذن تثمان وتشترى. وفي الغالب الميت يجتهد إخوانه في حفر قبره وفي تكفينه وفي غسله وفي حمله وفي كل شيء، وإذا ما تجاو للميت في الليل بالطعام، كل واحد جايب طعامه، هذه هي السنة. إذن هذه هي معاملتنا مع موتنا، لا إفراط لا الآخر إلا. شوف الصندوق، شوف الطلبة يقرأوا عند الاحتضار، ويقرأوا عند الغسل، ويقرأوا يجيبوا العمارة هذوك الفقراء بعد ما يغسل وكذا تيجيبوا يديروا العمارة هادشي انت نشوفه بعيني، ما هو قاعد انا نخبركم بشيء وخبرتوا به، هذا بحضوري انا يعني برؤيتي. وبعدها ايش هاد المقبرة؟ يا والله يعينك، عاود يجي بسم الله الرحمن الرحيم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مجتهى. يعني ما بقى إلا تطبلوا الغيطة بب 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 وراه تيديروه. اش رأيك هذا؟ شنو نسمي هذا؟ اش المضاير هذه؟ قولوا ليه ليه كذا ليه؟ فيما فعله لا الرسول ولا الصحابة ولا أحد ممن يقتد به، لماذا أنتم يا حمقى يا جهال؟ ماذا هذه صفة؟ الذين سبقت عاد ياسين عاد تبارك عاد، يعني ذاك الشراء الله المستعان. وبعدين ايش؟ عاد القبر يجي وليه و فين مالين الرخام، فين مالين السماء، فين اللي تعرفوا يكتبوا، فين اللي تعرفوا يزوقوا، فين صحاب مع ذي لكان عادي لكان شي على حد تعبيرهم شي ولي خلاص رابط قبط ليه مساحة فيها واحد 6 كيلومترات ولا 7 باش يولي حرم حتى يصير حرم. إذن هذه كلها مضايرش، نسميها مضايرش الغلو. الإنسان الغلو يعني كثير، أنا الآن بدأت ونسيت نفسي، نسيت نفسي، يعني تظهر لي صور بلا حد ولا حساب، مظاهر الغلو في الأعراس في المناسبات في العقائق، يجيبوا الطبالة والغيطة. إنسان إذا جاي الحج حيث رأي بحال اللي صلى ودخل للجامعة ما يجيبوا الطبالة أصحاب الطبل والمزامير يعني الغياطة بلغتنا والزغراتة عاد هذوك ما كملت لكم على المتعود نسيت خلينا نكمل لكم الغول أسيد راه وصاب ثلاث أيام نتاع الطلبة وصاب ثلاث أيام نتاع الدواليل وصاب ثلاث أيام نتاع الفقراء إذن شحال هذا خصهم خصهم يمشيو للخزانة نتاع المال عادي يقدو يوفيو عاد تولي تواجه البساطل فاش في الأعراس عاد الفدية الفدية تجيب واحد المجموعة من الحجر ويوزعونها على المدعوين ما عرفت شحال واش 100,000 لا إله إلا الله أو يعني واحد العدد هائل من لا إله إلا الله يوزعونها وكل واحد يقول بوحده عاد في الليالي الأخرى الخمسة أنت البقرة أنت قل أنبيكم أنت لا يحب أنت لفلان ممصد أنت إنما السبيل أنت فمن يعلمه أنت قال ما قل أنت لا تتبع أنت ولا تجادله أنت نافنا بالناه قرينا بكري بعد الناس الغشاشات قبط هذيك الخمسة يقرأ ليه كم ورقة عاد في الخير يختمو باش تيخدمو يعني تيبداو في ديك خر سبيح يعني قل عاد بربي قل هو الله ويبداو في أول البقرة نختموها سيدي راه خدروا على ميجيش ختموا عليها الشلكة واش رايكم في هذا الغلو بلا حساب يعني الغلو في البناء الغلو في القبر الغلو في المناسبات الغلو يعني بلا حساب يعني الباب الغلو بابش باب واسع يعني ومع الأسف يعني معظم المسلمين على هذا المنهج في كتاب الواحد أحد علماء الجزائر كتاب طيب في هذا بعض هذه المعاني ولكن ليس بهذه الصفة التي الآن أنا أذكر يذكر هذه بعض هذه الصفات اسمه هكذا الكتاب اسمه مظاهر الشرك ومؤلفه اسمه الميلي من علماء الجزائر يعني كتاب يعني قديم شوية يعني تقريبا يعني فالشاهد أن الغلو يعني في كل الأمور مذموم ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير بالنسبة للرجال لأنه لا يليق غلو زي ما كلك تستر عوراتك وتدفى بالصوف بالصوف لا حاجة الحرير ثمن غالي يعني المتر ربما يصل إلى 40 مليون و 50 مليون ولا 3 مليون يعني بشكل لا الحرير وخاتم الدابة يليق بفاطمة وخديجة لأنها تجمل به ما أنت تسمك محمد وحسن وإبراهيم الناس ما بو يشوفوك أنت فيك جمال النساء بو يشوفوك جمال الرجولة جمال العمل جمال العلم جمال الجهاد جمال الخير يرون فيك الجمال هو يجيب خاتم يضع خاتم فيه والآن بعض النساء الآن في الغلو في الذهب لا تسأل يعني في بعض النساء الآن اللي تحمل 500 مليون و 10 مليون من الغلو وعندها يعني المرأة كل مناسبة عندها فيها لباس لذا نسميوها احنا بلغتنا التكشيطة واحد الخياط يعني عندنا من الإخوان تنعرفوا حيانا تصل الخياطة في ذلك لو تخبرني لنا أكثر من 10 سنين هو خياط يعني تصل إلى 70,000 ريال مغربية يعني حول 5,000 درهم مغربية خياطة يعني 5,000 درهم تخيط لها الحاضرين هذو كلهم سيابهم كل الحاضرين هذو أنا نخيط لك بهم نشوف لك خياط القاولوه يخيط لهم ب5,000 درهم الحرمة واحدة لثياب واحد 5,000 درهم خياط هذا الشيء قديم ومرأة عادية ما امرأة زيدون وعمرون أما أخرى مرأة زيدون وعمرون أرى الخياطة ب100 مليون و600 مليون ورأى الخياطة هي جلطيطة الآن جلطيطة واحدة كم تساوي إلا بغيت تشريها كردونة هذه حق الله بلا حساب يعني الغلو مذموم في اللباس مذموم في ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يذم الغلو في كل مظاهره ولا يرضاه ولا يحبه الغلو في كل شيء بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أكل إلا العدس وما ما تتعبدك الله تبارك وتعالى بأكل العدس كل من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما رزقناكم مما رزقكم الله حلال طيب فلهذا نهى عن الغلو. فلهذا الثلاثة لما جاءوا قال أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال أصوم الدار، والآخر قال لا أنا ملل. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، لأن الوسط هو السنة وما سواه كله غلو. فالشاهد أن الغلو دائما نهايته هي الكفر والزندقة. فلهذا تجد أكثر ناس فيهم الزندقة وفيهم المرتدين هم الصوفية والرافضة، لأن الغلو يؤدي بهم إلى هذا المنحة. فلهذا يفسر نقل الله تبارك وتعالى عبود ربك حتى يأتيك اليقين، يقول بأن الشيخ يأتيه وقت لا يحتاج لا إلى صلاة ولا صيام ولا يحرم عليه شيء، لأنه وصل إلى درجة اليقين. ما فيش الزنا حرام، اللواط حرام، السرقة حرام، ما رشوة حرام، لا، هذا هو بالنسبة لي لا، لأنه وصل إلى درجة اليقين. يصلي أنا وانت الضعيفين هذا الضعفاء، احنا مالين الصلاة والرسول على رأسنا حتى هو الضعيف يصلي، كان يقف حتاش تتورم قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. لكن هذا يصلون إلى موجود الآن ناس في إفريقيا من السود وصلوا إلى درجة اليقين. أما الرافضة فكل شيوخهم وصلوا إلى درجة اليقين بدون استثناء، بمعنى يفعلوا ما يشاء في المال، في الأعراض، في الفعل، يعلموا ما كان وما يكون وما سيكون. كيف تقول الخميني وإن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك المقرب ولا نبي مرسل. يعني لأئمتهم مقام ما وصله الأنبياء، كيف قالوا الصوفية؟ يعني فوق الرسول ودونش ودون الولي، بمعنى الولي فضل منش من النبي، مفهوم؟ يعني إذا قرأنا الأرجح تلانهير الكافي انت الكوليني تجدون الغلو، يعني في الجزء الأول والثاني ما يمكن أن تضركم رؤوسكم، يعني رأسك يضرك بكثرة قراءة الغلو، كلها غلو 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 غلو، يعني كأن ما عندهم من العلم إلا الغلو. ومشايخهم، لأن هذه القرن المظاهر كلها التي يقومون بها من مناديب ومآثيم وكذا، كل هذه مظاهر من المظاهر. طيب مات الحسين انتهى الموضوع خلاص، وإذا كان مات من هو خير من الحسين؟ مات علي أبوه أحسن منه، مات عمر أحسن منه 100,000 درجة، مات أبو بكر الصديق أحسن منه، مات رسول الله خير الأمة، وبعدين إيش؟ وبعدين ماذا؟ يعني كل ما جاء عاشوراء جبنا السلاسل وجبنا الشواقير وبدأنا نضرب رؤوسنا
يا فرك ليه
خلاص مات الإنسان سويل الأربعين، هذا شو يسمى
الغلو؟
في الأربعين أين لكم منها؟ سويل تأبين
ليه؟
من قال لك تأبين؟ من أين أتيت بها؟ دقيقة صمت، هذه إيش يعني دقيقة صمت؟ كيف دقيقة صمت؟ ترحم على روح كذا، دقيقة صمت ترحم، شوف الله. يعني كلها جهل وغلو، يعني يجمعون بين الجهل وبينش وبين الغلو، يعني كل المظاهر. يعني لو دخلت أنا في هذا الباب يعني ممكن نخذكم واحدة 3000 سنة يعرف ذكرش الغلو مظاهر كثيرة 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 كثيرة. هذا أصله كله من الرفض ومن اليهود والمجوس، وأخذهم عنهم الصوفية. يعني إذا تريد تعرف الغلو حقيقة، لأن كل مظاهر الغلو الموجودة على ساحة العالم الإسلامي في الشرق في الغرب في أي بلد في أي مكان، في المتاه، في المقابر، في المآتيم، في المناسبات، في الملابس، في الأشكال، في كذا، كلها تأخذ عن الرافضة ثم عن الصوفية، لأن الصوفية هما العملة والوجه الآخر للرافضة أينما كانوا، إنهم الذين نشروا الأضرحة ونشروا القبورية ونشروا الغلو ونشروا المسيخة ونشروا العصمة. إن إسلاس القيادة لشيخ المربي شرط في السلوك، هذه تقول صاحبكم وما كان لولي أن يأمر إلا بحق. كيف ولي يأمر إلا بحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تنطبق عليه هذه الصفة فقط، هو الذي لا يأمر إلا بحق. أما أنا وأنت والعالم مالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم ممكن أن يخطئوا ويقولون غلط وباطل. ما النبي عليه الصلاة والسلام هو المسدد بمفرده بوحده، هو الذي لا يأمر إلا بحق، مما سواه ممكن إنسان يخطئ. وكما نفى الآن كما دائما نقول لكم الإمام ابن القيم رحمه الله له فصل طويل في إعلام الموقعين فيه 94 مثال في مخالفة الأئمة للسنن، ليس عن قصد، مو الأئمة يقصدون مخالفة السنن، مالك يقصد مخالفة السنن لا، ولكن قد يقع إما بتأويل وإما بضعف سند، كيف ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجيد هذاك الصغير أن يرفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب صغير ولكن نفيس، بينا أن الأئمة ممكن أن يقع منهم غلط كبقية العلماء. الصحابة وقعت منهم أغلاط رضي الله عنهم، عمر الحداث الملهم الموفق يجادل أبو بكر، يعني لو كان أبو بكر معصوم ما جادله عمر في قضية قتله للردة، يقول كيف قتل قوم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني من قال لا إله إلا الله وانت قاعد تقتل، تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله، عمر يجادل من وينكر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول من قال أن محمد قد مات ضربت عنقه، قام ليها الست قال لي أنت ما بالك ليش مضت عليه، يقول ما محمد إلا رسول، هذا عمر هذا الملهم المحدث الجبل الذي انزل الله تبارك وتعالى قرآن بموافقته وبارتيائه رضي الله عنه وأرضاه، فداه أبي وأمي ونفسي ومالي، أبو حفص أبو عبد الله أبو حفصة سهر الرسول ودفين الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني كم ردوا عليه، ولو كان صحت القصة اللي جات له امرأة وردت عليه قال إن المبي يحدد المهر واستدلت لي بالآية وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقال أصاب عمر أخطأ عمر وأصابت امرأة، لو صح يعني بعض العلماء تكلم في السند، يعني الشاهد أن يعني العصمة لواحد في البلاغ وهو الرسول، ما إن وما كان لولي أن يأمر إليه إلا بحق، خلاص إذا كان الولي يأمر بالحق معناه نبي، ثبت نبوته. فالشاهد يعني مظاهر الغلو كثيرة وكثيرة جدا، ولو أردت أن أسترسل فيها لا كما قلت لا أحتاج إلى أوقات كثيرة وحلقات، يعني نضع لكل مظهر من المظاهر الغلو نضع له حلقة لكثرة الغلو مع الأسف الأمة ولا سيما البلاد التي فيها الرفض والتي فيها الصوفية أكثر، تجد فيها الغلو بنسبة كبيرة، معظم ما نحن فيه من غلو وما وصلنا من غلو على طريق الصوفية، وطبعا غلو الخوارج في تكفير مرتكب المعصية والكبيرة، أنا ليش كان الغلو المنيع، لماذا الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استباحة الدماء واستباحة الأموال واستباحة الأعراض هذا كله جاء على طريق الغلو المنهي عنه، فلهذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها من هذا الغلو، لأن الغلو كله من المحدثات، وما تجدونه من مظاهر في جميع الصور كله من المحدثات، يعني لا تجدون العمل بها لا على يد رسول الله ولا على يد صحابته ولا على يد من يقتدى به، تجدها على يد عكرة ابن عكرة لا قل ولا أكثر، يستحيل تجد بدعة ينغمس فيها من هو من أهل العلم ومن هو من أهل الصلاح، لا تجد أصلا إلا من زندق أو من ضل، جميع البدع صغرها وكبرها ولذا يستحيل في الأرض الآن تجد دعاة البدع إلا من في قلوبهم مرض. الآن هم منحرفين في أخلاقهم، في سلوكهم، في واقعهم، ما يستحيل تجد صاحب بدعة منضبط من المستحيل، لا في السابق ولا في اللاحق. فلهذا يعني الغلو هذا الكتاب اللي هو الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين من قبل أمر المؤمنين بن تشافين كله يعني أنا حاولت ننتقي منه كثير من مظاهر الغلو. فلهذا لا أستطيع أن نقرأ واحدة ولا اثنين، إلا بغيت نقرأه كله أنت شوف. بأن رؤية أبي يزيد مرة واحدة أنفع من رؤية الله 70 مرة. قال الغزالي وحكي أن أبا تراب النخشبي كان معجبا ببعض المريدين فكان يدنيه ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجده. فقال له أبو تراب يوما لو رأيت أبا يزيد، فتحوا سمعكم كلكم الحاضرين والغائبين حتى تروا كيف الغلو. فقال إني عنه مشغول. فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رأيت أبا يزيد هاج وجد المريد فقال ويحك ما أصنع بأبي يزيد، يعني غضب، قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد. قال أبو تراب فهاج طبعي ولم أملك نفسي، فقلت ويلك تغتر بالله عز وجل، لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله 70 مرة. هذا في الجزء الرابع صفحة 356. الذي يريد يوثق النصوص. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يعني رؤية، يعني الله تبارك وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والنصوص في الرؤيا والآيات وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كثيرة، وأكثر ما يمكن أن ينعم به الإنسان في الآخرة هو رؤية الله. ولهذا أكثر الأدعية فيها سؤال الرؤية. لذة النظر إلى وجهك. ومع ذلك أنتم سمعتم أولئك معاكسون للنصوص، معاكسون للفطار، معاكسون للعقول، معاكسون لكل بدء من المبادئ. فيقول رؤية أبي يزيد مرة واحدة خير له من أن يرى الله، أنفع له من أن يرى الله 70 مرة. ما هذه المقارنة أصلا؟ يعني إحنا الآن لو وجدنا رؤية الرسول ما هو رؤية الله كم نعطي؟ كم تعطون؟ أنا واحد قال لك الآن تخرج من دار القرآن وترى رسول الله، كم تعطيني؟ تعطي كل ما عندك، الأرض إن كنت تملكها أعطيتها كلها، وإذا كان الأولاد تخلصت منهم لترى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو رؤية الله؟ إحنا لا نتمنى رؤيته من هو أقرب، هي ابن تيمية يعني متشوقون لرؤيته. أنا أستطيع أن أعطي الملايير لرؤية شيخ الإسلام ابن تيمية، هي الرؤية نشوف محية. كيف الرسول؟ كيف الصحابة؟ كيف التابعين؟ كيف الخالق الذي أوجدنا من العدم وأوجد هذا الكون كله من العدم وخلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ نزلوا قالوا لك هذاك صاحب البوكس، ايش واحد يضرب البوكس مزيان تشوق تقول نشوف هذا كيف، غير صاحب البوكس صعب البنية. يعني أي حاجة يقولوا جاء واحد مخترع مثلا، لو جاء واحد يعني عنده شيء غريب تحب أن تراه ولي دنيوي، فكيف بالخالق وبالرزيق وبالعليم وبالقدير وبالذي يعلم السر وأخفى، فتقارن رؤيته برؤية أبي يزيد؟ ما هذا الغلو؟ إذن الشاهد أن الكتاب هذا حق الله. قال الغزالي، ولذلك قال أبو يزيد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهيم فاطلب ما وراء ذلك. ما رأيكم؟ أعطاك خلة إبراهيم ورؤية موسى ومعجزة عيسى وما قدتكش، قال لي فاطلب ما وراء ذلك. فيه شيء أكثر من النبوة والرسالة؟ فيه أكثر من الخلة؟ خلة إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام استحى من ربي، لأن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا وجعل خلة لإبراهيم والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما رضوا بخلة إبراهيم ولا بكلام موسى ولا بما أعطى الله تبارك وتعالى لعيسى من الأشياء، فيريدون قال له فاطلب ما وراء ذلك. وما رأيكم؟ أنا أعرف الدنيا الآن واحد جاب لك مائدة متكاملة بكل أصناف الأكل فيها، وجيت قلت أنا أريد أكثر من هذا، يعني هذا هو نهاية ما يمكن، فماذا سيسميك هذا؟ يسميك أحمق سفيه. فالشاهد الغلو، لأن هذا الآن جعلوا أنفسهم أكثر من الأنبياء والرسل. أنت الآن إذا توصل لخلة إبراهيم وكلام موسى وروحانية عيسى ولا تقنع بذلك وتريد تطلب أكثر من ذلك، إحنا الآن يعني الصحابة على جلالة قدرهم ورؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان أحدهم يحكي صلاة الرسول ما استطاع يقول هذه صلاة الرسول، كان يقول إني لا أشبهكم. انظر التعبير أبي هريرة رضي الله عنه، إني لا أشبهكم صلاة برسول الله، ما قال هذه الصلاة بحذافيرها، ما يستطيع، يستحيل واحد من الصحابة يصلي صلاة الرسول بكاملها بخشوعها وخضوعها وصفاتها وقراءتها، وذكرها من المستحيل. فلهذا لعلمهم وذكرهم يقول إني لا أشبهكم. إحنا الواحد منا يشهد الله أننا نقول يا ليتنا بقينا يعرف بحال كلب الكافير، إنسان يعرف العتبة، يعرف شي حاجة اللي هي تدل على أننا نحن في الطريق، فكيف إحنا نتمنى أن نكون خير من إبراهيم وخير من عيسى وخير من موسى وخير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أطلب ما هو أكثر من ذلك. في أكثر من هذا يعني؟ أشنو نسمي هذا؟ وإيش الغلو؟ وكثير صور يعني كثيرة. قول المسلم سبحان الله شرك عند الصوفية. قال الغزالي فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس، فإن الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله وشغله بنفسه حجاب الله، فليس بين القلب وبين الله حجاب بعد وتخلل حائل، وإنما بعد القلوب إلى آخره. يعني شيء عجيب عجيب عجيب. فقال أبو يزيد قولك سبحان الله شرك. قال وكيف؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك، فقال هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره. قال يبتدئ بهذا قبل كل شيء، فقال لا أطيقه، قال قد قلت لك إنك لا تقبل. يعني سبحان الله اللي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عندهم قال لك شرك، اللي ما تقولش سبحان الله لان هذه شرك، هذا ابو يزيدي تيقول له. المهم كثير 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 كثير، يعني كلها من هذا الباب. قال وفي اخبار عيسى عليه السلام اذا رايت الفتى مشغوفا بطلب الرب تعالى فقد الهاه ذلك عما سواه. المهم كل من هذا الباب. يعني لابد الاسبوع الجاي ان شاء الله نحاول بغيت ننتقل لكم بعض المسيلات المسائل من هذا ومن غيره ونديروا الدرس الثاني، لان اليوم ما قرانا من الكتاب شيء، ولكن قصدي ناصلوا لقضيه الغلو حتى يفهمها الاخوان على حقيقتها. الان اذن الدور اليس كذلك؟ ها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.